بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف عليه السلام: قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني يوسف عليه السلام طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، ووصف نفسه بهذين الوصفين: إني حفيظ، وهذه صفة مهمة لأن العمل على المال والحفظ، حفظ الأموال وإصلاحها، هذا من أهم ما يكون، لأن غير الحفيظ ضيع هذه الأموال إما خيانة أو لعدم علم. ولذلك قال عليم، إني حفيظ عليم، الحفظ هذه الأمانة، والعلم أيضا لا بد منه لعجل حفظ المال وترشيده وعدم إضاعته. إذا المال يضيع بأحد أمرين: إما لعدم وجود الحفظ والأمانة، أو لعدم العلم، يضيع بأحد هذين الأمرين. فذكر ما يوسف عليه السلام: إني حفيظ أي أمين، أحفظ المال ولا أضيعه بغير حق، عليم بحفظه وتدبيره. ولذلك قام يوسف عليه السلام على الزراعة على أحسن حال وأكمل وجه، حتى امتلأت الخزائن من الزروع ونفع الله بها في السنين العجاف، حتى كفت أهل مصر، وصار أهل البلدان الأخرى يأتون يطلبون الميرة من مصر. هذا ببركة يوسف عليه السلام، فإنه فسر هذه الرؤيا ثم لم يكتفي بالتفسير، بل قام بنفسه على الأموال. أن هذا من أهم ما يكون، فاستعد أحسن استعداد للسنين السبع العجاف، فرحم الله تعالى بها أهل مصر. ولذلك يقولون بعض الفسرين قال إن الملك أعطاه ملك مصر لما رأى أمانته وعلمه وحسن تدبيره، وكونه أنقذ مصر من مجاعة ومهلكة رآه أهلا للملك. بعضهم يقول تنازل له ملك مصر، وبعض المفسرين يقولون تملك يوسف عليه السلام بعد موت الملك، يعني عهد به من بعده لما رأى من أمانته وذكائه وصدقه وحسن تدبيره عليه السلام. ما الدليل على أن يوسف عليه السلام ملك مصر؟ الدليل قوله تعالى، يعني في إشارة في هذه الآية في قوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، تمكين تام بالملك، لأن تمام التمكين يكون بالملك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي أرض مصر، يتبوأ منها أي ينزل منها حيث يشاء، أنه الملك يتصرف حيث شاء، يختار من المنازل، من البلدان، من الأماكن حيث شاء. كذلك يدل له قوله تعالى: قال ربي آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وكذلك يدل له قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش، معلوم أن العرش هو عرش الملك، وخروا له سجدا، والسجود لا يكون إلا للملوك، سجود أي سجود التحية. وكل هذه الآيات تدل على أن يوسف عليه السلام ملك مصر، إما أنه تنازل له ملك مصر عن الملك، أو عهد له من بعده فملك بعد موته، وهذا محتمل، يعني لم يبين في النصوص هذا وهذا، المهم أنه ملك مصر. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك أي مثل ذلك مكنا ليوسف، أي مثل ذلك الإخراج من الجب والإخراج من السجن مثل ذلك مكنا يوسف في الأرض. فالله سبحانه وتعالى يبتلي العبد ثم يمكنه. وإذا قيل الإمام أحمد رحمه الله أيمكن العبد ثم يبتلى أو أيمكن المؤمن ثم يبتلى أم يبتلى ثم يمكن؟ قال لا، يبتلى ثم يمكن، يختبر أولا، فإذا نجح في الابتلاء أكرمه الله تبارك وتعالى ورفع منزلته، كما حصل الإمام أحمد رحمه الله، ابتلي بمسألة خلق القرآن فلما ثبت وخرج من هذه المحنة رفعه الله تبارك وتعالى وصار إماما لأهل السنة يرجعون إليه، ويعرف أهل البدع من أهل السنة بكلام الإمام أحمد رحمه الله. يسأل عن الشخص فإذا قال هذا يهجر فإنهم يهجرونه، وبعضهم يتوب، إذا قال الإمام أحمد هذا يهجر يأتي تائبا لأن الناس يهجرونه ويبتعدون عنه، فصار هو الإمام لأهل السنة، يعرف به أهل السنة من أهل البدعة، فهذا تمكين عظيم. ولذلك لما سئل يحيى معين جاءه رجل من أهل العلم المحدثين من خارج العراق، فلما دخل صلى في المسجد وجد يحيى بن معين يسأل عن الرجال فيضاعف ويقوي، وهو المرجع في هذا الشأن في زمانه، فجاءه هذا العالم قال له ما تقول في فلان، سأله عن كذا شخص يضعف هذا ويجرح هذا ويعدل هذا، قال ما تقوله في الإمام، فما تقوله في أحمد بن حنبل، فتعجب ونظر إليه وقال مثلي يسأل عن أحمد، فقال إنما هو مقصودي، يعني في هذا السفر هو مقصودي فلا بد من ذلك، قال ذاك إمام الناس أو إمام المسلمين، يعني الإمام أحمد رحمه الله يعني سلمت له الإمامة بعد أن خرج من المحنة. يوسف عليه السلام تلي بالجب بأن أخذ من أبيه الذي كان يحبه حبا شديدا، وابتلي رمي في الجب، ثم ابتلي بالعبودية باعوه عبدا، ثم ابتلي بالفتنة فتنة امرأة العزيز، ثم ابتلي بالسجن مع التهمة، ثم بعد ذلك انقضى البلاء بعد هذه السنين الطويلة، خرج من السجن ورفعه الله تبارك وتعالى وصار وزيرا للملك في أول الأمر، ثم صار هو الملك. وذلك لما دخل إخوته عليه لم يعرفوه، أنه لم يكونوا يظنون أن يصل إلى ما وصل إليه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. هذه رحمة من الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى مكنه بالعلم والدين، وليس تمكين الجبابرة الذين يمكن الله لهم مع بغضه إياهم من أجل أن يستدرجهم كالنمرود وفرعون وغيرهم، هذا تمكين رحمة، الله سبحانه وتعالى اختاره نبيا أكرمه بالنبوة ثم بالملك مع العلم والعدل والإحسان ليرفع منزلته، لأنه بهذا المنصب وهذا الملك يكثر خيره وعدله ودعوته إلى الله تبارك وتعالى يزداد أجره. هذه رحمة، لأنه ملك لأجل الدعوة والإحسان. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، أنه إذا أثنى على عبد عمم، يثني على أشخاص ثم يعمم ترغيبا في الخير، وأن هذا الخير ليس خاصا بهذا الشخص، وإنما رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، وأن من تحرى الخير واجتهد فله نصيب. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة موسى عليه السلام قال ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما، ثم قال إيش؟ وكذلك نجزي المحسنين. وليس بشرط أن يكون نفس الجزاء، لأنه لا نبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، لكن يجزيه بما يليق به من الإيمان والعلم والعمل الصالح، كل على حسب ما يليق به، لكنه له نصيب من الخير على حسب حاله وحسب اجتهاده. كذلك قال عن يوسف عليه السلام: ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. من أجل الترغيب في هذا الخير، وأن فضل الله واسع وأنه ليس قاصرا على هؤلاء الأشخاص، وإن كان ليس بلازم أن يصل أحد إلى ما وصلوا إليه، لكن فيه مجال للمسابقة والمنافسة والمسارعة. يعني لاحظ الآيتين فيه اختلاف بين الآيتين، فرق في آية موسى عليه السلام ذكر الاستواء: ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما. يوسف عليه السلام قال: ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما. في فرق، يعني ما الحكمة من ذكر الاستواء في قصة موسى عليه السلام أو في حال موسى وفي شأن موسى ولم تذكر في شأن يوسف عليه السلام؟ ظاهر الجواب ظاهر ولا لا؟ لأن مهمة موسى أعظم بكثير من مهمة يوسف عليه السلام. موسى عليه السلام أرسل فرعون الطاغية ليدعي الربوبية، الذي يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، فالمهمة شديدة وتبعة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى أخر بعثة موسى عليه السلام حتى تم له 40 سنة، وهيأه بأن أخرجه من بيت فرعون أن عيشة الترف، وجعله يعيش عيشة الشظف في البادية يرعى الغنم تهيئة له. فلما بلغ تمام الأشد وهو 40 بعثه الله تبارك وتعالى. أما يوسف عليه السلام فمهمته دون ذلك، يعني خرج من السجن وأكرم ورفع وجعله الملك وزيرا مقربا، ثم بعد ذلك تولى الملك. فليست المهمة على موسى على يوسف عليه السلام كالمهمة التي أنيطت بموسى عليه السلام. والإحسان يفسر بما فسره به النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو أعلى مراتب الدين: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. والإحسان مرتبتان كما في الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة العليا، فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تستطع أن تصل إلى هذه المرتبة العالية فإنه يراك، يعني إن لم تستطع أن تصل مرتبة المراقبة ومرتبة العبادة رغبا وحبا، يعني فاحذره فإنه يراك. هذه درجة الطلب وتلك درجة الهرب. والطلب أعظم، أن يعبد عبادة المحب المتلذذ المسارع إلى طاعة الله. فاللذة في حال المحب أكثر منها في حال الخائف الذي يعبد الله خوفا. ولا شك لابد وجود الخوف والرجاء والمحبة، لكن المقصود أن هذا يغلب جانب الرجاء والحب، فيسارع إلى طاعة الله حبا لله، الحب غالب، وذاك يلحظ الخوف، تراه دائما يلحظ جانب الخوف فيحذر من المعاصي ويكثر من الطاعات ويلحظ جانب العذاب والخوف أكثر من ملاحظته للرحمة والمحبة. فهذه عبادة الطلب وتلك عبادة الهرب، وعبادة الطلب أعلى من عبادة الهرب. ولا أجر الآخرة خير، وهذا أيضا من باب الترغيب في الآخرة ومن أجل عدم الركون للدنيا، لأن الإنسان قد يركن إلى الدنيا إذا حصلت له الأموال والمناصب والصحة والعافية والزوجة والولد والأمن، تمت عليه النعم، ربما ركن إلى الدنيا وأخلد إلى الأرض ونسي الآخرة. الله سبحانه وتعالى يذكر بالآخرة لئلا يركن العبد إلى الدنيا، مهما تزينت الدنيا فهي لا شيء إذا ما قنت بالآخرة. ولا أجر الآخرة خير من الملك، خير من الأموال، خير من كل شيء في هذه الدنيا، لكنه لمن؟ للذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني آمنوا هذا في القلب، إيمان الاعتقاد بالقلب، والتقوى العمل. يتقون أي يتقون الله، يتقون عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فإذا جاء الإيمان مع العمل أو مع التقوى صار الإيمان عمل القلب، والعمل عمل الجوارح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صار الإيمان هو عمل القلب، الإيمان الاعتقاد في القلب، وعمل الصالحات هو العمل بالجوارح. ثم يعني كأنه انتهى المشهد الأول، يعني صح التعبير، السورة مقسومة إلى قسمين، مشهد البلاء ثم مشهد الرخاء. هنا انتهى البلاء، يوسف عليه السلام الآن تم البلاء، يعني سنين طويلة أخذ من أبيه، من حين أخذ من أبيه الآن وصل إلى أن صار وزيرا للملك ثم صار ملكا. هذا الآن هو الفصل الأول وهو البلاء، انتهى البلاء الآن وجاء الرخاء. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، ما الذي أتى بهم؟ الطعام، القحط والجدب الذي أصاب الناس في السنين المجدبة أحوجهم إلى أن يأتوا إلى مصر من أجل الطعام، من أجل شراء الطعام. وهذا يدل على أن الجدب كان عاما، ليس في مصر وحده، في مصر وفي الشام، ولذلك جاءوا من بيت المقدس إلى مصر من أجل أن يشتروا الطعام. لو كان في طعام في الشام لما أحوجهم أن يذهبوا إلى مصر، لكن يدل على أن القحط كان عاما وأن أهل الشام لم يستعدوا كما استعد أهل مصر، فاحتاجوا إلى أن يأتوا إلى مصر. كل هذا بقدر الله، يعني انظر يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى إذا حب عبدا هيأ له أسباب عظيمة. يعني 7 سنين شداد عجاف، حكمتها من أجل أن يحوج إخوة يوسف للمجيء ليوسف عليه السلام، ليحصل ما حصل من بيان رفعة يوسف عليه السلام وذلتهم. يعني أو لا نعبر بهذا التعبير، نقول كيف رفع الله يوسف عليه السلام لأجل أن يجبر ما حصل له منهم من الظلم والعدوان والإلقاء في الجب وبيعه عبدا. فهو يعني تشافى منه بعض الشيء، أنه يعني حصل مواقف كادهم فيها، كما قال تعالى وكذلك كدنا ليوسف، لكنه لا يقارن بما فعلوا، لأنه لم يفعلوا على سبيل الانتقام المحض. لو أراد أن ينتقم لأخذهم وعرفهم بنفسه وسجنهم وعاقبهم، لكن هذا من باب يعني نوع من تطيب النفس وليس انتقاما ظاهرا، وإذا سمى الله كيدا. وإلا لو أراد أن يعاقبهم لقبض عليهم، هو ملك وهم جاءوه في بلده، لأخذهم سجنهم وفعل بهم ما يشاء، لكنه أراد يعني لا يزال إخوته وهو محب لهم وينوي الإحسان بهم كما حصل، لكنه أراد يعني مثل يقولون قرصة في تعبير الناس العام، يقول يعطيهم قرصة، يعني كأنه يزيل شيئا مما في نفسه، لأنه بشر أيضا، والعفو المباشر قد يكون يعني يبقى فيه شوائب في القلب، لكن الإنسان يعني أخذ شيئا من الحق يكون سببا لطيب النفس، حتى إذا عفى تكون نفسه قد طابت. فبدأ المشهد الثاني بمجيئهم، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ذكر المفسرون أن سبب الإنكار مع جمال يوسف عليه السلام، بعضهم استشكل الإنكار قال كيف أنكروه مع جماله الباهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد أعطي شطر الحسن، كيف يخفى من أعطي شطر الحسن؟ فقالوا يعني أنكروه لأمرين. الأمر الأول ما هو؟ أنه كان صغيرا. فالإنسان معروف إذا كبر وتقدم في السن تغير كثيرا، تغير كثيرا. يجب صورة الواحد عمره مثلا 7-8 سنين وصورة له بين 40 أو 30 أو 35 فرق كبير جدا، ولا تكاد تعرف أن هذا هو هذا، يعني بعيد. تغير الشبه كثيرا، يخرج الوجه الشعر في الوجه وتتغير الملامح كثيرا. يعني يوسف عليه السلام لا يزال جميلا حتى بعد أن بلغ وبعد أن كبر، لا يزال جميلا لكن بصورة أخرى، اختلفت الصورة لكنه لا يزال جميلا. لهم يرونه جميلا لكن ما يتوقعون أنه هو يوسف ذاك الصغير الذي فارقوه قرابة 7 سنين أو قريب منها أو قريبة منها، فتغير عليهم. هذا واحد. الأمر الثاني أنهم رأوه ملكا أو وزيرا، عليه لباس الملوك والهيبة والمنصب، حوله الخدم والحشم، ما يتوقعون، مستحيل له. هذاك فارقوه عبدا، باعوه عبدا، وذاك آخر العهد به فأخذ عبدا. يعني معقول العبد هذا بعد كم سنة يصير ملكا؟ مستحيل، لا يمكن أن يتصور هذا أبدا. فلذلك خفي عليهم ولم يشعروا أنه يوسف عليه السلام، وهو عرفهم لأنهم كبار. والغالب أن الإنسان إذا بلغ استقر الشبه، إذا وصل 20 قريب منها يستقر الشبه والتغير يكون يسيرا. لذلك عرفهم لما رآهم، عرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم، ولما جهزهم بجهازهم، الجهاز وما يجهز به الإنسان، يعني ما بضاعة أو ما تحتاجه العروس، سمى جهاز العروس، ما تحتاجه من لباس ونحوه. ولما جهزهم بجهازهم أي يعني جهزهم بالطعام الذي جاءوا لأجله. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. يعني في اختصار في الآيات بلا شك، هذه قصة طويلة ولها تفاصيل كثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى يختصرها ويذكر ما يكون فيه فوائد وأهمية، ودقائق التفصيل هذه يطويها السياق. فلا شك أنه تحدث معهم وحاورهم حتى عرف منهم، يعني حتى أخبروه أن لهم أخا لم يأتي. هو يعرف أخاه وهو شقيقه، ولكنه لو قال أخوكم فلان شكوا في الأمر. فلا شك أنه خاطبهم، سألهم، يعني ذكر بعض المفسرين أنهم جاءوا وهم يعني 10 وجاءوا ب11 بعيرا، فسألهم عن البعير الذي ليس معه أحد، قالوا هذا بعير أخ لنا حبسه أبوه لشدة محبته له، وأرسل بضاعته بعيره معنا من أجل أن نحمل على هذا البعير الطعام، فلأنه كان لا يعطي إلا كل واحد حمل بعير لقلة الطعام وكثرة الحاجة إليه. يعني لو أن شخصا طلب حمل بعيرين لا، فإنه لا يعطي كل شخص حمل بعير فقط. فجاءوا ببعير زائد من أجل أن يأخذوا طعام حمل هذا البعير. فسألهم أين صاحب هذا البعير، قالوا عند أبي حبسه شدة محبته له. فأكرمهم يوسف عليه السلام إكراما زائدا من أجل رغبهم في الرجوع. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، لما أخبروه بذلك، ألا ترون أني أوفي الكيل، يعني أكيل كيلا وافيا، كان لهم كيلا وافيا وزادهم، وأنا خير المنزلي، لأنه أكرمهم إكراما زائدا في المنازل، أنزلهم منازل طيبة حسنة وأطعمهم طعاما طيبا، يعني منازل طيبة وفرش وأثاث طعام، أكرمهم إكراما زائدا، وحسوا بذلك، شعروا بهذا الإكرام. حتى ذكر بعض المفسرين أنه لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا رأينا من إكرام الملك أن لو كان رجلا من بني من آل يعقوب ما زادنا على ما فعل. يعني لفت انتباههم وتعجبوا من إكرامه لهم. هذا الإكرام لأجل راغبهم في الرجوع مرة أخرى. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ هذا في جواز مدح الإنسان لنفسه عند الحاجة والمصلحة، كما سبق درس الماضي أن يوسف عليه السلام قال إني حفيظ عليم، وذكرنا سبب مدحي لنفسه لأجل المصلحة، ولسيما إذا كان الإنسان لا يعرف فلا بأس أن يبين ما عنده من الفضل من أجل المصلحة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تصله الإبل لرحلت إليه. فلم ينكر ذلك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسعود رضي عنه لم يمدح نفسه كبرا من أجل الشهرة، إنما مدح نفسه من أجل أن يؤخذ عنه التفسير، أن يقصد من أجل أن يعلم الناس كتاب الله تبارك وتعالى. وذكر العلماء أن ابن عباس كان صغيرا حينما قال ابن مسعود رضي الله عنه هذا الكلام، وإلا فابن عباس والبحر الذي لا يلاطم ولا أحد يتقدمه أبدا، لما كبر واستوى صار يسمى البحر والحبر ولا أحد يلاطمه أبدا، لكنه كان صغيرا في زمن ابن مسعود رضي الله عنه. فالمقصود أن الإنسان لا بأس إذا دعت الحاجة ونيته طيبة فلا حرج أن يذكر ما عنده من الصفات الطيبة لأجل المصلحة. فإن لم، وفي مسألة ثانية ذكرناها في الدرس الماضي قلنا نجيب عليه في الدرس القادم، وهي كيف عمل يوسف عليه السلام عند ملك كافر. هذه قد يكون في إشكال، أنه يعني ظاهر الحال أن الملك كان كافرا ويوسف عليه السلام عمل وزيرا عنده، بل طلب العمل عنده، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكيف عمل عند ملك كافر؟ الجواب نقول لا بأس بذلك، لأن الملك لم يكن هو الذي يملي عليه ما يعمله، إنما يعمل بما يراه من المصلحة، والملك أعطاه صلاحية مطلقة، لأنه لما قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني نأتمنك ولا نناقشك فاعمل ما شئت، قال اجعلني على خزائن الأرض، لأنه أعطاه صلاحية وإئتمنه إئتمانا تاما، فلا بأس، أنه صار هو الذي الآن يعمل بما يراه من المصلحة و ما يراه مشروعا، والملك لا يملي عليه شيئا حراما. ولا يمكن ليوسف عليه السلام أن ينفذ أوامر الملك المحرمة، فكان يجتهد ويعمل بما يعلم، بما يوافق شرع الله. وذلك يقول علماء، سئل الإمام أحمد رحمه الله قال هل يجوز للمسلم أن يشارك اليهودي في تجارة، يشترك مسلم مع يهودي في تجارة مضاربة مثلا، هل يجوز؟ فقال إذا كان اليهودي ينفرد بالتصرف فلا يجوز، لأنه يشتري الخمر ويرابي، ويشتري وبيع الخمر ويرابي فلا يجوز. وإذا كان المسلم هو الذي يتصرف واليهودي لا ينفرد بالتصرف، يعني لا يتصرف إلا مع المسلم، فلا حرج، لا حرج أن يدخل معه بمجرد تجارة. أما أن يتصرف اليهودي وحده هذا حرام، سواء بكل المال أو بجزء من المال، لأن اليهودي يرابي، لا يتورع عن الربا ولا عن بيع الخمر، فلا يجوز إلا إذا كان اليهودي لا يتصرف أبدا، المسلم هو الذي يدير التجارة، أو لا يتصرف إلا بإذن المسلم أو معه من أجل يراقب تصرفات هذا اليهودي. إذا ما فيه الآن مفسدة، بل فيه مصلحة عظيمة، أنه الآن حانت فرصة ليوسف عليه السلام من حب الملك له وتعظيمه إياه ورفعه له، فاستغل هذه الفرصة في طاعة الله وفي العدل والإحسان إلى الناس والدعوة إلى الله، تبارك وتعالى فلم يرى بذلك بأسا. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، يعني شدد عليهم ويعني كما يقال أمسكهم من اليد التي توجعهم، لأنهم لا يستغنون عن الطعام، فاضطرهم إلى أن يأتوا به، فأنا ما فيه مكان في طعام إلا مصر. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، أين يذهبون؟ هم بحاجة للطعام فلا بد أن يأتوا به. هذا من تسخير الله ليوسف عليه السلام من أجل أن يرفعه ويظهر فضله جل وعلا. إن ربي لطيف لما يشاء إنه العليم الحكيم. في هنا إشكال ذكره القرطبي وغيره، قالوا كيف أخذ أخاه، يقال أنه بنيامين، كيف أخذه مع حب يعقوب عليه السلام له، وأخذه فيه تحزين لأبيه مع ما فيه من المصيبة الكبرى وهي فقد يوسف عليه السلام، فكيف أخذه من أبيه؟ هذه مصيبة ثانية. كيف تسبب بها يوسف عليه السلام ويعرف محبة أبيه له وأخذه سيشق على أبيه؟ فهذا يعني كيف أقدم يوسف عليه السلام على فعل أمر يشق على أبيه؟ هذا هو السؤال. فما الجواب عنه؟ ذكروا عدة أجوبة، ذكر القرطبي يمكن 4 أجوبة ورجح أحدها، يعني قال أظهرها أنه بأمر الله، ويؤيد قوله تعالى إيش؟ وكذلك كدنا ليوسف، كان هذا بأمر الله تبارك وتعالى. وذكر بعض الأجوبة، قال يعني منها أن الفرحة ستزيد، وكون الإنسان يحزن قليلا ليفرح كثيرا يكون الحزن مغتفرا مقابل الفرحة الكبرى أو الفرحة الأكبر. وهذا له أصل في السنة كما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد أن الحجاج بن علاط أسلم ولم يعلم قومه بإسلامه، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب ليبيع ماله الذي بمكة، فيعني استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الكذب على المشركين من أجل أن يأخذ ماله، كان له مال كثير بمكة، ولو عرف المشركون أنه أسلم لأخذوا أمواله ولما أعطوه شيئا. استأذن النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح خيبر في الكذب على المشركين فأذن له من أجل أن يأخذ ماله، فجاء إلى مكة وسألوا ما الذي حصل؟ قال إن اليهود قد انتصروا على المسلمين، والآن يخفي إسلامه ما علموا أنه مسلم، قال إن اليهود قد انتصروا على المسلمين وإن محمد قد قتل وأنه كذا وكذا وخذهم أسرى، وذكر هذا الكلام، فاغتم المسلمون الموجودون في مكة غما عظيما حتى إن العباس قد عقر ولم يستطع القيام رضي الله عنه، لما سمع هذا الخبر عقر في مكانه ولم يستطع القيام، صار يلعب له ولد صغير اسمه قثم، فصار يلعب يظهر التجلد يقول حبي قثم حبي قثم، شبيها بصاحب الأنف الأشم، يتجلد لعل يشمت به المشركون. ثم إن الحجاج أرسل إلى العباس قال اخرج لي في مكان كذا ليحدثك، فجاه سرا وأخبره، قال العباس ما الخبر الذي جئت به؟ فما عند الله خير ما جئت به، فقال الأمر على ما تحب، قد انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود وقتل رجالهم سبى نساءهم وأعرس بصفية بنت ملكهم وقسم أموالهم، ففرح العباس ونشط قام من مكانه وفرح بذلك، قال لكن اكتم عني 3 أيام، فكتم العباس وأخذ وقال سأخذ أموالي وأذهب لأشتري من أموال محمد وأصحابه فإن تباع في خيبر، فأخذ أموال، فرح المشركون تركوا يأخذ أمواله وخرج. فلما مضى 3 أيام أشاع العباس الخبر، قالوا لا بأس عليك يا أبا الفضل، قال ليس علي بأس بحمد الله، لقد انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود وقتل ملكهم وأعرس بابنته وقسم نساءهم وأموالهم، فاغتم المشركون وفرح المسلمون فرحا عظيما. فهذا يعني يؤخذ منه أنه لا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام رخص للحجاج أن يأتي بهذا الخبر الذي سيحزن بسبب المسلمون، لكنه حزن يسير 3 أيام ثم يفرحون فرحا عظيما بعد ذلك. فيعني بعض موجه بهذا التوجيه أن يعقوب عليه السلام سيحزن قليلا لكن الفرحة تكون أعظم إذا اجتمع بيوسف عليه السلام وبنيامين. وأيضا في جواب ثالث لا بأس به، قالوا إن مصيبة يوسف عليه السلام يعني ببنيامين ليست بذاك بعد مصيبته بيوسف عليه السلام، يعني كأنه قد أخذ الحزن منه كل ما أخذ فلا يؤثر فيه كثيرا فقد بنيامين. ولذلك لما فقد بنيامين ماذا قال؟ وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. يعني بعد سنين طويلة هذه وبنيامين توه مأخوذ وما ذكره، يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فكأنه يعني يقولون ما فرقت معه يعني بعد يوسف عليه السلام ما يؤثر فيه الحزن. كل هذه الأجوبة ممكن تكون مجتمعة، يمكن يكون بوحي وأنه في حزن يسير تعقب الفرحة الكبرى فيغتفر، وليس بذاك بعد يوسف عليه السلام مصيبة سهلة بعد يوسف عليه السلام، ممكن هذه كلها مجتمعة. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ما إعراب فلا تقربون؟ فلا تقربون لا ناهية، فعل مجزوم بحذف إيش؟ بحذف النون. طيب النون موجودة الآن لأن الفعل مفعال 5 يجزم بحذف النون. لا يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا حذف النون. النون هنا موجودة، تقربونني هذه النون مفعول به، فلا أصل الفعل فلا تقربونني، فلا تقربونني الأولى نون الفعل والثانية فلا تقربونني نون الوقاية بعد الضمير. فإذن النون الموجودة ليست نون الفعل، مثل ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوني، حتى تشهدوني أصل حتى تشهدونني، فالنون الفعل محذوفة وإلا لصار حتى تشهدونني. فإذن النون الموجودة ليست نون الفعل. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، لأنه ما ليس أمامهم خيار، هم مضطرون للطعام ولا يمكن أن يحصل إلا بهذا الشرط، إذن ما أمامهم خيار، وذلك أكدوا له سنراود. ما معنى المراودة؟ هي الطلب بإلحاح، والمرة بعد المرة. المراودة طلب فيه إلحاح وتكرار. سنراود يعني سنطلب نبينا بإلحاح ونكرر عليه حتى يقبل، يعني ما في خيار. سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، تأكيد هذا الفعل. ثم قال تعالى وقال لفتيانه، والقراءة الثانية وقال لفتيته، لأن فتى يجمع فتيان وفتية. وقال لفتيانه، ما المراد بالفتيان هنا؟ هل المراد الفتى الشاب المجتمع الشباب يقال هذا فتى أي الشاب القوي النشيط، أو المراد بالفتى المملوك؟ لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي، ففسر بهذا وهذا، لأن اللفظة محتملة، قد يكون المراد بالفتية أو الفتيان هم الشباب الأقوياء المجتمعي الشباب، وقد يراد به العبيد المماليك، هذا محتمل أن يوسف عليه السلام إما وزير أو ملك، والوزير والملك جرة العادة كله عبيد، فيحتمل هذا وهذا. يعني مقصود أنهم الشباب الذين يخدمونه، ولا شك أن الوزير لابد له من شباب أقوياء يقومون بتنفيذ أوامره. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. ما المراد بالبضاعة؟ البضاعة هي أي النقود التي جاءوا يشترون بها، يعني إما أن تكون دراهم أو دنانير، جاءوا ليشتروا بها الطعام، فلما باعهم الطعام يعني وفى لهم وزادهم، وضع النقود في داخل الطعام. لماذا؟ يعني أعطاهم الطعام زيادة ومجانا، لماذا؟ ها؟ من أجل يرجعوا مرة أخرى. هذا قول واضح. هذا في قول ثاني قالوا لأنه استحيا أن يأخذ دراهم أبيه وإخوته، هؤلاء أهله فلا يمكن يبيع عليهم مع غناه وفقرهم وحاجتهم، يعني ما يليق إنسان يبيع الطعام على أبيه وإخوته المحتاجين، ولا لا؟ هو غني الآن، إما وزير أو ملك، عنده خير كثير، وهؤلاء أبوه وإخوته وهم بحاجة ماسة للطعام، فرأى أنه لا يسعه أن يأخذ منهم المال مقابل الطعام، بل يجب عليه أن يبذله لهم مجانا. فكلها مجتمعة، كلها مجتمعة. وملحظ أنهم يرجعون هذا أيضا ظاهر، يريد أن يرغبهم. إذا قالوا أنا خير، لا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين وأكرمهم كراما زائدا، كل هذا من أجل رغبهم في الرجوع، رغبهم ورهبهم من أجل أن يرجعوا. طيب ما فائدة أخذ أخيه؟ يعني قال كل هذا الآن الإكرام ولا تقربون وأنا خير المنزلين وجعلوا بضاعتهم في رحالهم، يعني تأكيدات شديدة كثيرة قوية من أجل أن يأتوا ببنيامين، من أجل أن يأخذه بالطريقة التي حصلت. ما الفائدة من هذا؟ يعني ما المكسب ليوسف عليه السلام من أخذه؟ هو قوي، هو الآن وزير الملك، وبعد موت الملك صار ملكا، فأخوه هذا ليس أميرا وليس عنده شيء من المال والجاه حتى يقويه، لا، هو الآن يعني إما أنه الملك أو أنه الملك واقعا، لأن الملك كأنه فوضه كل شيء وحبه ومكنه وصار هو الملك الفعلي حتى مع وجود الملك، فهو الآمر والنائب المدبر واللي بيده خزائن مصر تصرف فيها بكل شيء بما يريد، فكيف يعني تقوى بفرد واحد ليس عنده شيء؟ لا، أبوه يعني لو بغى يأتي أرسل إليه وجابه على طول، لو أراد مجيء أبيه سهلة، قل أنا يوسف وتعال وجيبوا أبوي، ولا لا من أولها وينتهي العمر. منة الله على بس فيه يعني شيء أوضح من هذا عزيز شيء. يعني هذا مراد به إحراج إخوته أمام أبيهم، يعني هذا في كسرة لإخوته، لأنه الآن لا يمكن أن يكرروا ما حصل، لأنهم ندموا على رمي يوسف عليه السلام ورأوا، يعني ما توقع أن يعقوب أن أباهم عليه السلام سيحزن هذا الحزن العظيم، بيضت عيناهم من الحزن فهو كظيم، فلا شك أن هذا مؤلم لهم جدا، أنهم هم السبب في حزن أبيهم 40 سنة كما ذكر، فهذا أمر شديد عليهم، ولا شك أنهم كبروا وعقلوا وندموا، ويعني لو كان الأمر بأيديهم ما فعلوه، فعلوا في حال الشباب ومضت السنين وصاروا الآن في حالة ندم ولم يكونوا يتوقعوا. طبعا قال يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا بعد قوم صالحين، وأن يعقوب يحزن عليه يوم أسبوع شهر بالكثير وينساه وتنتهي المسألة. ما ظنوا أن الأمر سيطول إلى هذا الحد ويرونه يبكي كل يوم وهم السبب، هذا عذاب شديد عليهم، لكن ما بأيديهم شيء، لا يدرون أين يوسف عليه السلام ولا يستطيعون رده. فكيف إذا تكرر الأمر مرة أخرى؟ شديد عليهم ولا خفيف؟ شديد جدا عليهم. ولذلك عاتبهم أبوهم مرة أخرى، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه علي إنه العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من، يعني نكأوا الجراح، يعني باختصار نكأوا الجرح مرة أخرى، وهذا أشد ما يكون عليهم. هم الآن لو بإمكانهم أن يزيلوا هذا الجرح لازلوه بكل ما يقدرون عليه، لكنه ليس بأيديهم، فكيف ينكأونه مرة أخرى؟ فلا شك أن هذا شديد عليه. وذلك أخوهم الكبير اللي يشعر بالمسؤولية ماذا فعل لما أخذ بنيامين؟ ما استطاع أن يرجع، يعني لا وجه له أمام أبيه. قال لن أبرح الأرض، قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني بموت أو شيء، وهو خير الحاكمين. ما استطاع أن يرجع من شدة الحرج، لأنه هو الأكبر عليه المسؤولية الكبرى. وذكر العهد، قالوا من قبل ما فرطتم في يوسف، فكبر عليه الأمر وما استطاع الرجوع. فلا شك أن هذا فيه نوع يعني عقوبة لهم من يوسف عليه السلام، إحراج، وهي أجمل بكثير من العقوبة المباشرة. أن العقوبة المباشرة يعني فيها تشفي واضح وانتقام، هذا ليس من خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل يعفون ويصفحون وهم أكرم الخلق وأفضل الخلق. لكن هذا كيد، هذا كيد وإحراج بدون أن يشعروا بما بأنه يوسف عليه السلام وأنه هو الذي أراد هذا الأمر قاصد الله. فهذا لا شك أنه فيه يعني أجمل وألطف، وفيه إحراج شديد لهم، وفيه أيضا رسالة ليعقوب عليه السلام أن الأمر قد قرب، والأنبياء عندهم علم من الله، كما قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام وإنه لذو علم لما علمناه. ومعروف من سنة الله تبارك وتعالى أن الفرج مع إيش؟ مع شدة الكرب، إذا اشتد الكرب قرب الفرج. فيعقوب عليه السلام استشعر هذا لما فقد بنيامين، وعلم أنهم يعني قالوا سل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، يعني شعر بأن الأمر فيه شيء وأن الفرج قد قرب. قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني طمع في رجوع يوسف عليه السلام، يأتيني بهم جميعا أي الثلاثة، يوسف بنيامين والكبير الذي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. إذا لا شك أن هذا من يعني الكيد لإخوته، وفيه إحراج لهم شديد أمام أبيهم، هذا نوع مما يذهب شيء مما في صدر يوسف عليه السلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى نسبه لنفسه، وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، الرحل هو ما يعده المسافر لحاجته أو لحاجته من طعام ولباس ونحو ذلك، فردوا الدراهم أو الدنانير في الرحال وضعوها مع الطعام، ولم يشعر بها إخوة يوسف عليه السلام. وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، يعني ترجي مرتين لأن الأمر يهم يوسف عليه السلام كثيرا، هذا هو الذي توصل به إلى إحراجهم، ثم بعد ذلك الكشف الحال والأمر بالإتيان بهم. لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، أن يوسف عليه السلام قال فلا تقربون، فأرسل معنا أخانا نكتل، يعني منع منا الكيل إن لم ترسل معنا أخانا، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، لعلمهم بمحبة أبيهم له، وهو كما ذكر شقيق يوسف عليه السلام، كان وهو صغرهم وكان قد تعلق به بعد يوسف، يعني كأنه تعز به بعد فقد يوسف عليه السلام. قال هل آمنكم عليه، هذا استفهام إنكار، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، يعني أنه لا أمانة لكم لأنكم ضيعتم أخاه فكيف أمنكم عليه. وهذا فيه دليل على أنه يجوز سوء الظن بمن أوقع نفسه في الريبة، وأن هذا يستثنى من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، فمن أوقع نفسه في الريبة فلا بأس بإساءة الظن به. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين مقفيين فقال ما أظن فلان وفلانا يعلمان من ديننا شيئا، يتهمهما بالنفاق لما يظهر من سوء حالهما. فالإنسان إذا ظهرت منه قراء وشبه وريب فإنه من أساء بالظن فإنه لا يأثم، أنه السبب في حصول سوء الظن. ويجب أن الإنسان يبعد نفسه عن الريب، إذا حصل ريبة بدون قصد يجب عليه كشفها، يقول يا فلان ترى أنا كذا كذا، يبين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مع صفية رضي الله عنها يقربها إلى بيتها ليلا، فمر به رجلان من الأنصار فأسرع حياء من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه معه أهله، فقال على رسلكما، يعني لا تسرع على مهلكما، إنها صفية بنت حيي. فتعجب وقالوا سبحان الله يا رسول الله، يعني سبحان الله نظن بك وأنت رسول الله، أنت الذي علمتنا أن الزنا حرام كيف نظن بك. فقال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم فخشيت أن يوقع في قلوبكما شرا أو قال شيئا. فكشف النبي عليه الصلاة والسلام الحال لئلا يسعى في الظن هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره. الإنسان لو رؤي مع امرأة ليلا أو في مكان مريب يبين يقول أنا جاي هنا عشان كذا وكذا، مثلا ورؤي في بلد يكثر فيه الزنا، بلد معروف بالزنا والانحلال، ورآه شخص في البلد يقول يا فلان ترى جاي للعلاج مثلا أو جاي لدراسة أو لكذا وكذا، حتى لا يسعى الظن، يرجع ذاك ويقول والله شفت فلان في البلد فلان، الله أعلم يسوي يصير به الظن، لكن يكشف له الحال يقول والله أنا فلان جاي لكذا وكذا حتى يبين له لعل يسيء به الظن. فهذا واجب على الإنسان لعل يقع أخاه في سوء الظن فيكون سببا في وقوع الآخرين في الحرام، ويعني ربما أنه إذا تكلم فيه وجاءه الخبر ربما أنه يستبري هذا الشيء. سأل لو تكلم في الناس فلان والله شفنا روح الدولة الفلانية وكذا، ربما ذهب للشر أن الناس تعرفوا أنه يذهب إلى ذلك المكان، فربما سهل عليه أن يذهب مرة أخرى، لكن إذا بين قال والله جاي العلاج خلاص الآن يعني زال التهم عن نفسه ولن يذهب مرة أخرى إلا لغرض صحيح، ولو رؤي مرة ثانية بين الغرض الذي من أجل ذهب. أن إنسان في بعض الناس يعني إذا كسر الحاجز هان عليه أول مرة ثاني مرة ثم يستمري ولا يبالي، لكن إذا حافظ على السمعة الطيبة فإنه يصعب عليها أن تكسر، فيحافظ عليها من أول مرة ويبين السبب الذي جاء به إلى هذا المكان. نسأل الله التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.